بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مجالسنا مع كتاب ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة هود عند قول الله جل وعلا من قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الآيات. لما استعجل قوم نوح العذاب وظهر عنادهم وتكبرهم حتى قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ووعظهم نبي الله نوح. بعد ذلك أوحى الله إلى نبيه نوح أن هؤلاء ليس فيهم خير ولا فائدة، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لأن هذا الإيمان الإخوة هبة من الله تعالى، وهذا أشق شيء على قلب النبي، لأن قلب النبي يتفجر بالرحمة على الخلق، كما قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلما يوحي الله تعالى إلى نبيه نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فهذا أشق ما يكون على قلبه. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى له بعد ذلك يسليه ويخفف عنه: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلا تبتئس، وكلمة بأس في اللغة تدل على شدة وحدة، كبأس الحديد، حديد فيه بأس شديد، والفقر الشديد يطلق عليه ماذا؟ الصابرين فيه البأساء، البأساء يعني شدة الفقر والضراء، وحين البأس الحرب والقتال فيها شدة، فلك أن تتخيل هذه الشدة التي حصلت في قلب نوح عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يقول له: فلا تبتئس، لا تحزن ويشتد حزنك، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون من تكذيبك والشرك بالله. ومدام أنه قضي الأمر وانتهى أمر الدعوة ولن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إذن هذا يلوح بنزول العذاب، فأمره الله تعالى بصنع السفينة التي هي سبب للنجاة من العذاب. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، واصنع الفلك بأعيننا يعني بمرأة منا، فالله يراك. انظر كيف يشعر نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين بقرب الله تعالى، برعاية الله تعالى، بعناية الله تعالى لهم، كما تقول الأم لولدها: أنت في عيني. قال واصنع الفلك بأعيننا، يعني بمرأ منا، وكذلك بأعيننا يعني بحفظنا، وهو أسلوب معروف في اللغة. وهذا لا يقوله إلا من اتصف بهذه الصفة، ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على أن هذا من صفات الله كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأهل السنة يؤمنون بما جاء من صفات الله في كتاب الله بلا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، كما قال الله تعالى مثلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فكذلك في هذه الآية: واصنع الفلك بأعيننا. ولكن الجمع هنا كما يقول العلماء من باب التعظيم، من باب التعظيم، ولا يدل على أن الله تعالى يتصف بعدد كثير من العيون، حاشا أن يقال هذا، لأن هذا من الأسلوب العربي المعروف، والذي يدل على أن الله تعالى يتصف بهذه الصفة، لكن يتصف جل وعلا بعينين عظيمتين تليقان بجلاله، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في المسيح الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فهذا حديث صحيح صريح يدل على أن الله له عينان عظيمتان تليقان بجلاله بدون تشبيه، بدون تمثيل، بدون أن يتخيل المسلم شيئا من ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله. قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بأمر منا وإلهام من الله تعالى. فالله تعالى علمه كيف يصنع الفلك، لأن الفلك ما كانت معلومة عند البشر، كما جاء في تفسير الآية أن نوح عليه الصلاة والسلام أول من صنع الفلك والسفينة، فعلمه الله تعالى بوحيه كيف يصنع السفينة: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وهذا فيه توطئة ومقدمة في الحقيقة لنهيه عن مخاطبته في شأن الكفار، منهم ابنه الكافر: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وسورة هود كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. فترى الآيات فيها القوة والإحكام والتهديد والوعيد، وهكذا قضي الأمر: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، الذين أشركوا، إنهم مغرقون. امتثل نوح أمر الله، قال: ويصنع الفلك، ويصنع الفلك، هكذا بالفعل المضارع الذي يشعرك بأن الأمر متجدد، ويصنع الفلك كأنك تتخيل الآن نوح عليه الصلاة والسلام وأصحابهم يصنعون الفلك، يقطعون الأخشاب ويضربون الأخشاب بالمسامير، كما قال الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر يعني مسامير، ويصنع الفلك. وطبعا جاءت آثار كثيرة في وصف السفينة، في طولها، في عرضها، في ارتفاعها، لكن هذا مما ليس له كبير فائدة. وقال ابن كثير رحمه الله: وقالوا كلهم كان ارتفاعها في السماء 30 ذراعا. يعني هذا ممكن يستأنس به، أن الآثار اتفقت على هذا، أن طولها في السماء 30 ذراعا، يدلك على أنها سفينة ضخمة عظيمة. قال: 3 طبقات، كل طبقة 10 أذرع، قال فالسفلى للدواب والوحوش، والوسطى للإنسان، والعليا للطيور، والله أعلم. قال ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يرونه يصنع سفينة في الصحراء، لماذا تصنعها؟ أين ستجري هذه السفينة يا نوح؟ أين عقلك؟ تجري في الرمال؟ لماذا تصنع هذه السفينة؟ كنت تدعي أنك نبي من الله فأصبحت الآن نجارا. أخذوا يستهزئون به، وتخيل هذه السخرية بكل معانيها كما أبهمها الله تعالى، وتأمل كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ما يتوقفون عن السخرية، كل ما يمر عليه جماعة يسخرون. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أحيانا العفو والسكوت ما ينفع. فهنا قال الله تعالى، قال عن نبي نوح، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قال إن تسخروا منا أننا نبني هذه السفينة في الصحراء، فالأمر أعظم وأعظم مما تتوقعون وتظنون، فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لكن سخرية نوح عليه السلام وقومه وأتباعه من المشركين سخرية بحق، سخرية بحق، لو علموا حقيقتها لتابوا ورجعوا، لكنهم لا يعلمون، سفهاء العقول. فإنا نسخر منكم كما تسخرون، يعني نسخر بحقيقة حالكم، بجهلكم بحقيقة الأمر، وأن الأمر عظيم، وأن الله قد غضب عليكم، وأنه سينزل عذابه عليكم، وأنتم لا تبالون ولا تشعرون. فإنا نسخر منكم كما تسخرون، نسخر من سفه عقولكم، كأنكم لا تدركون شيئا ولا ترون شيئا. فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ولا تعرفون ما وراء هذا العمل، ما ينتظركم من العذاب، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، يفضحه ويذله، نحن أم أنتم، ويحل عليه عذاب مقيم دائم مستمر. وجاءت اللحظة المرتقبة، جاء اليوم الموعود، يقول الله تعالى حتى إذا جاء أمرنا، أمرنا بإهلاك قومه، وفار التنور. التنور هو ماذا؟ ها؟ تنور الخبز، المكان الذي يوقد نارا حتى ينضج الطعام والخبز. تخيل المكان الذي يوقد نارا يفور بالماء الذي هو عكس النار تماما، فما ظنك بباقي أجزاء الأرض؟ وفار التنور. قال مجاهد انبجس منه الماء، آية أن يركب بأهله ومن معه في السفينة، كأن هذه علامة، إذا بدأ الماء يخرج من التنور فالآن ستتفجر الأرض عيونا، كما قال الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، حتى ما قالوا فجرنا عيون الأرض، لا، فجرنا الأرض، الأرض كلها تفجرت عيونا. قال وفار التنور، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل، يعني كل على قراءة التنوين، هذا تنوين عوض، يعني من كل المخلوقات، من كل، من كل المخلوقات. وكم يحمل؟ ما يستطيع يحمل كل المخلوقات معه، قال زوجين اثنين، من كل، من كل صنف تحمل زوجين، ذكر وأنثى، حتى لا ينقرض، حتى تستمر الحياة على وجه الأرض. قال من كل زوجين اثنين، ولا تزد على اثنين، اثنين فقط، لهذا يتأدى المقصود. وفي القراءة قراءة الجمهور بالإضافة قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. نعم قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، وأيضا يحمل من؟ وأهلك، يعني احمل أهلك، أهل بيتك، قرابتك، كانوا مؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي. فأبو نوح وأمه كان مؤمنين. وأهلك إلا من سبق عليه القول، القول بماذا؟ بإهلاكه وإغراقه. وهم من؟ نعم زوجته، يعني من أهله من يستثنى منهم؟ زوجته الكافرة وابنه الكافر. يعني كما تعرفون نوح عليه الصلاة والسلام آمن من أبنائه الثلاثة الذين يرجع إليهم بنو آدم، حام ويافث وسام. أما الابن الرابع وهو يام، هكذا يقولون اسمه يام، هذا كان كافرا فانعزل وحده، وكذلك يعني أمه الكافرة امرأة نوح، يعني أم هذا الولد انعزلت ولم يركبوا مع نبي الله نوح في السفينة. قال وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، يعني احمل أيضا من آمن من أتباعك. ثم قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. حتى صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا 80 نفسا منهم نساؤهم أو منهم نساؤه، هذا أثر صحيح عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم، وقيل غير ذلك، يعني الأقوال أخرى أقل من 80. تخيل، هذا في عبرة عظيمة الإخوة. يعني نوح عليه الصلاة والسلام كم بقي يدعو قومه؟ 1000 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة دعوة إلى الله حصيلتها كم؟ 80 نفر بس. تخيل، هل فتر عن الدعوة؟ أبدا، يدعو إلى الله، لأنه ما يدعو إلى نفسه. أنت لما تدعو إلى الله لا تدعو إلى نفسك، وحتى يتبعني الناس يكون عندي جمهور، وكلما كثر عدد المتابعين لي أفرح وأنتفش وأنتفخ. لا، هذه ليست دعوة إلى الله، هذه دعوة للنفوس. نبي الله نوح يدعو 950 سنة بشتى الوسائل واجتهاد، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ليس العبرة بعدد الأتباع، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي يوم القيامة يعني ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. شوف نبي من أنبياء الله ما آمن معه إلا واحد أو اثنين. قال ويأتي النبي وليس معه أحد. هل معنى هذا أن دعوته فاشلة؟ ما عرف كيف يعلم الناس وكيف ينصح الناس؟ لا، المهم الإخوة في الدعوة إلى الله حسن المنهج، صلاح المنهج، أنك تدعو إلى الله، إخلاص أساس الدعوة، وأنك تدعو إلى دين الله، لا تغير لا تبتدع، وتدعو إلى الله بالأسلوب الحسن. تنظر، نعم، لا يعني أنك لما تنظر الناس ما ينتفعون ولا ما لي علاقة بالناس، لا، تنظر ما المشكلة، لعل أسلوبك ما ينفع، تنظر إلى حال المدعوين، تبذل ما تستطيع، ثم بعد ذلك الهداية ليست بيدك أنت، الهداية بيد الله. والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وما آمن معه إلا قليل. فلو أن الداعي إلى الله سلك هذا الطريق وما يتأثر بالثمرة، ما يتأثر كم أتباعي وكم الذين يتابعونني، لا أبدا، والله يستمر في الدعوة إلى الله تعالى، ويقبل على الله وعلى الدعوة في سبيله بنفس نشيطة ومنشرحة، لكن للأسف الآن تجد بعض طلاب العلم أو الدعاء ممكن يعني بدأ ببعض الدروس بعض المحاضرات شاف الناس ما يجلسون يجلس معه واحد ولا اثنين فيقول لا خلاص ما في فائدة ويترك. لا، أنت تدعو إلى الله ما تدعو إلى نفسك. بل بعض السلف من المحدثين، الآن نسيت اسمه، ممكن محدث الكبار ابن مهدي أو يحيى القطان وكذا، شكى إلى شيخه أنه يشعر بهذا، قال إذا جلست فلم يجلس معي كثير من طلاب الحديث أجد يعني انقباضا في نفسي، فقال هذا مجلس سوء لا تعد إليه. إذا كانت نيتك هي هذه أنك تريد كثرة الناس، لا، هذا مجلس سوء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قبل أن يشتهر كان يجلس معه من طلاب العلم أعدادهم على الأصابع، وشيخه ابن سعدي كذلك، حتى في مرة من المرات جاء الشيخ ابن سعدي ما وجد أحد من الطلاب وجلس ينتظر، فجاء الشيخ ابن عثيمين وجلس. لكن انظر كيف بعد ذلك فتح الله تعالى عليهم وجعلهم من علماء الأمة ونشر ذكرهم الجميل في مشارق الأرض ومغاربها، وكم انتفع الناس من علمهم، رحم الله تعالى علماء المسلمين، كانوا أهل صدق وأهل إخلاص. قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. قال وما آمن معه إلا قليل، ثم تأمل أول ما تسمع عند ركوب السفينة الآن بعد أن فارت النور وظهرت آية العذاب، إذن سيركب نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه السفينة، أول كلمة تسمعها من نبي الله نوح ماذا؟ وقال اركبوا فيها بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله، ما مناسبة ذكر التسمية هنا؟ نعم، نحن في سورة ماذا الإخوة، نسيتم مقصد السورة؟ ها؟ سورة توكل على الله، سورة هود، سورة توكل على الله، كما عرفنا في أول درس في السورة من أبرز مقاصدها التوكل على الله. ولذلك تأمل أول كلمة هنا كلمة التوكل على الله والاستعانة به. وقال اركبوا فيها بسم الله، ممكن مثلا يسوق القرآن أحداث القصة بدون ما يذكر هذه الكلمة ركبوا فيها وكذا، لكن انظر كيف ينص على هذه الكلمة، لأنك في سورة التوكل على الله. كلمة بسم الله الإخوة كلمة عجيبة وعظيمة، نعم هي الاستفتاح لكل عمل، لكل عمل على الإطلاق. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال بسم الله أو قول بسم الله على كل حال، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل أهله فقال بسم الله، والحديث قال لم يضره الشيطان، يعني الولد إذا قال إذا فإنه إذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. حتى في هذا الحال تقول بسم الله، إذا أكل تقول بسم الله، فيقول الشيطان يعني لا عشاء لكم اليوم، وإذا قلت بسم الله إذا دخلت بيتك قال لا يعني مبيت لكم اليوم، وهكذا إذا خرجت من بيتك بسم الله توكلت على الله، إذا ركبت السيارة بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر الدعاء، وهكذا في كل حال، تفتح كتابا تقول بسم الله، تقطع خبزا تقول بسم الله، تتناول شيئا تقول بسم الله، في كل أحوالك عود نفسك أن تقول بسم الله في كل حال، لأن العبد ضعيف لا حول لك ولا قوة إلا بالله. فإذا استعنت بالله في كل أعمالك يبارك الله لك في العمل ويمدك بمدد من عنده، يمدك بقوة بنشاط بحضور قلب بسم الله. وسبحان الله هذه الكلمة تذكرك أن هذا العمل يكون لله خالصاً لله، لأن تقول بسم الله، الله، الله المعبود الحق الذي أعمل كل أعمالي لوجهه جل وعلا بسم الله، فهي كلمة إخلاص وكلمة استعانة، فجمعت الخير كله، إياك نعبد وإياك نستعين. تخيل أعمالك كلها في الدنيا تكون مصحوبة بالإخلاص لله والاستعانة به، تكون أعمالك من أتقن وأحسن الأعمال. وقال اركبوا فيها بسم الله، ما تتعلق بالسبب، نجاتنا ليس بالسفينة، لا، نجاتنا بحول الله وقوته، بسم الله، نستعين بالله. وذلك تأمل هذه الحقيقة، كانت من أول الحقائق في وحي الله، أول آية أنزلها الله اقرأ باسم ربك، شوف كيف، اقرأ باسم ربك الذي خلق. حتى الآن ستقرأ الوحي الذي سينزله الله عليك، أول ما يخطر في بالك من قراءتك وحركة لسانك إنما هي بحول الله وقوته. والله الإخوة ما أعظم أن يعيش العبد هذه الحقيقة، ما من حركة ولا سكون ولا عطاء ولا منع ولا بسط ولا قبض ولا صحة ولا مرض ولا إيمان ولا كفر ولا علم ولا جهل ولا غنى ولا فقر إلا بالله. تعيش متوكلا على الله مفتقرا إليه. وقال اركبوا فيها بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها. قال الرازي رحمه الله فجمع عند الركوب مقام الذكر ومقام الفكر والبراءة من الحول والقوة. نعم، ذكر تفكر وتبرؤ من الحول والقوة. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قراءة الجمهور بالضم مجراها ومرساها على المصدر، مجراها يعني سيرها، والجري هو السير السريع. تخيل هذا الطوفان الجارف، سفينة تسير فيه سيرا سريعا. قال بسم الله مجراها يعني في سيرها نتوكل على الله، وكذلك إذا ثبتت، ومرساها يعني في رسوها ووقوفها وثباتها، هذا كله بقدرة الله. وفي قراءة حفص قراءتنا وحمزة والكسائي وخلف، قال بفتح الميم. نعم، ومع الإمالة هنا مجريها يعني يحتمل أن يكون مصدر أو زمان ومكان، فكأنه يقول بسم الله وقت جريانها، بسم الله في مكان جريانها، بسم الله في جريانها نفسه، بسم الله مجريها. ماذا للإمالة هذه، لها شيء يتعلق بالمعنى ولا لا؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها أو مجراها أو مجريها، يعني سواء كان الجري الله أعلم إذا كان بدون إمالة يمكن يكون يشعر بالقوة، أما مع الإمالة يشعر بشيء من يعني عدم السرعة، الله أعلم، ما أدري، خطر في ذهني الآن هذا، يعني ممكن لأن جري السفينة يختلف، فكأن استصحاب التوكل على الله والاستعانة به يكون في كل الأحوال. قال اركبوا فيها، تأمل كيف قال فيها ما قال عليها، كما عرفنا كانوا في الطبقة الوسطى فيها، وكذلك المقام هنا مقام حفظ، وهذا كثير في القرآن، لما يكون المقام مقام حفظ يقول فيها، أما إذا كان المقام مقام منة ونعمة يقول وعليها وعلى الفلك تحملون. قال طبعا في قراءة شاذة، بسم الله مجريها ومرسيها يعني تكون صفة لله جل وعلا. قال: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. إن ربي لغفور رحيم. ما مناسبة ذكر المغفرة والرحمة هنا؟ نعم هذا من كمال افتقار نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وتضرع إلى الله، يعني لولا مغفرة الله ورحمته لهلكنا. التفت إلى الحقيقة، حقيقة النجاة بمغفرة الله ورحمته. ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، أو قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. فحفظ هذا الكون كله قائم على مغفرة الله ورحمته، مع أنهم مؤمنون صالحون، لكن تأمل إلى شدة الافتقار. إن ربي لغفور رحيم، يعني يا رب اغفر لنا وارحمنا ونجنا من العذاب. هذا من كمال الافتقار إلى الله. وهكذا الإخوة، دائما الإنسان المسلم ينظر إلى نفسه بعين الإساءة والنقص. مهما كنت صالحا مستقيما فكل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. فتخاف من أن يهلكك الله أو يعاقبك بذنبك، فدائما تكون مفتقرا لمغفرة الله ورحمته، وإلا لهلكت. فإن ربي لغفور رحيم. فإذا مغفرة الله تعالى ورحمته هي أساس المغفرة، أساس النجاة. وكذلك هذا يناسب حال الانتقام. الآن وقت نزول عذاب وانتقام من الله تعالى، فيناسب أن يتذكر المسلمون مغفرة الله ورحمته جل وعلا. إن ربي لغفور رحيم، كيف غفر لنا ورحمنا ونجانا من العذاب وأهلك من أهلك. إن ربي لغفور رحيم. ثم يأتي هذا المشهد الهائل العصيب، قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال. تخيل، وهي تجري بهم في موج كالجبال، في عظمة الجبال وشموخها. انظر، كأن الموج هكذا كالجبال، عن يمين السفينة وشمالها وأمامها، وهي تجري بهم في موج كالجبال. وفي هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة يبصر نوح عليه الصلاة والسلام أحد أبنائه تستيقظ في عاطفته شفقة الوالد على ولده، ونادى نوح ابنه، هذا من زوجته الأخرى الكافرة واسمه يام كما يعني جاء. قال: ونادى نوح ابنه، ويقال كنعان، يام أو كنعان والله أعلم، وليس هو كنعان الذي هو من نسل حام الذي وجد الكنعانيين. قال: ونادى نوح ابنه وكان في معزل، اعتزل لأنه كان كافرا، وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني، يتلطف معه يشفق عليه، يا بني اركب معنا، حتى جاء الإدغام هنا، تأمل، اركب معنا، يعني يدل على الالتصاق، كما التصقت الميم بالباء وأدغمت فيها، يدل على القرب. اركب معنا، والذي يركب في السفينة لا يكون إلا مؤمنا، ولهذا قال: ولا تكن مع الكافرين. هذه دعوة أخيرة، بشفقة ورحمة. وإذا بالابن العاق يجيب بكل فظاظة وغلظة، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم اليوم من أمر الله، فالأمر أمره جل وعلا، وقد قضى بإهلاك الكافرين بالطوفان العظيم، فلن يفلت أحد. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وإنما يرحم المؤمنين ممن ركبوا السفينة. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وأيضا تأمل كيف تبرز هذه الحقيقة في هذه السورة، نحن في سورة هود، سورة توكل على الله، تأمل كيف ذكر الله تعالى هذا المشهد، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذه حقيقة التوكل على الله، ولهذا لا تجد هذا المشهد في كل القرآن إلا في سورة هود، لأن سورة التوكل على الله. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فإذا تيقن المسلم هذه الحقيقة أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، ولا عاصم اليوم من أمر الله، من عقوبته، من عذابه، من الشقاء في الدنيا، إلا من رحمه الله، فيفتقر إلى الله ويتوكل عليه. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فيفتقر إلى الله بالعمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما ينفع الغنى والمال، ما ينفع إلا العمل الصالح، فتفتقر إلى الله. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وما أشبه زماننا بزمان نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، هناك الطوفان الذي يجرف، وهنا طوفان الشهوات والشبهات في هذا الزمان، زمان الفتن، طوفان الفتن يعم الناس ويجرفهم. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ولهذا قال بعض السلف كالإمام مالك، وهنا كلمة الزهري أيضا، قالوا السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تركها غرق أو غرق. تريد النجاة في هذا الزمان، تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كثرت الأهواء والبدع والشبهات والإلحاد، وفي الجانب الآخر الشهوات والزنا والربا، وانفتحت الدنيا على الناس. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، يقول أما وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، قال كتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، سنة الصحابة، تمسك بهدي السلف رحمهم الله، تسلم من البدع، من الأهواء، من الشهوات، من الفتن. كم من الشباب مساكين راحوا ضحية الخوارج المارقين، يظنونه جهادا وهو إفساد في الأرض. كم من الشباب راحوا ضحية المخدرات، كم من الفتيات والشباب راحوا ضحية الزنا والعلاقات الفاسدة. كم من الناس ألهتهم الدنيا بشهواتها وملذاتها وضاعت حياتهم في الحقيقة. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. ذلك في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وفي لحظة ينتهي كل شيء، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الأمر لله. هذا ابن نوح ومع ذلك كان كافرا هالكا. سبحان الله. لا تقول التربية والاجتهاد على الأولاد، قبل هذا أدعو الله لهم بالصلاح، أدعو الله لهم بالصلاح. هذا أعظم سبب لصلاح الأولاد، أنك تعلق قلبك في صلاح أولادك بالله جل وعلا وتدعو لهم. لكن ليس معنى هذا أنك إيش تترك أولادك يفعلوا ما يشاءون وتقول أنا أدعو لهم، لا، تأخذ بالأسباب وتجتهد في صلاحهم وتربيتهم، لكن الأمر لله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. وسبحان الله، انظر هذه الآيات نقرأها الآن كأنك تعيش المشهد، كأن المشهد أمامك تراه بعينك. وهذا الإخوة من إعجاز القرآن في الحقيقة، هذا التصوير في القرآن من إعجاز القرآن. بلاغة القرآن عالية، كلمات يسيرة وسهلة، لكن انظر كيف صور لنا هذا المشهد بهذه الصورة العظيمة، كأننا نعيش المشهد. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم تهدأ العاصفة، يخيم السكون، ويقول الله تعالى: وقيل. وقيل، ما قال وقال الله، يعني هو أمر من الله لا شك، لكن وقيل يعني بأدنى إشارة، فالأمر هين على الله جل وعلا، وكل الأمور هينة. قال: وقيل. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك. هذه مخلوقات لها شعور، الله يخاطبها: وإن كان هذا من أسلوب اللغة، نعم، يعني أن الإنسان يكلم الجمادات من باب المبالغة، لكن هنا في القرآن الكريم في مثل هذه الآيات الأمر على حقيقته، كما قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا خطاب للسماوات والأرض، يعلمه الله جل وعلا. كذلك: وقيل: يا أرض ابلعي ماءك. ابلعي ماءك، والبلع هو ماذا؟ ها؟ يعني تأكل الطعام بدون إيش؟ بدون مضغ، يدل على السرعة في الابتلاع في نزول الطعام. ابلعي ماءك، فهكذا يعني تمتص الماء بسرعة، مثل الذي يبلع اللقمة وتنزل في بلعومه بسرعة، فكلمة البلع تدل على الجذب بسرعة وبقوة، وهي تكرمون البالوعة لغة عربية، ترى يقال بالوعة من هذا الباب، يقولون هو البئر الصغير الذي يحفر في وسط الدار فيجري فيه المطر، ينزل فيه المطر، نفس البالوعة في يعني لغتنا. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك. ماءك يعني أضافه إليها الماء الذي تجدد على ظهرك للإغراق. ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ما قال أمسكي المطر أو توقفي، أقلعي. لما تقول قلعت الشيء، قلعت الشجرة، يعني إيش؟ من جذورها. القلع يكون نزع الشيء الراسخ. وكذلك إذا قيل أقلع الرجل عن كذا، يعني إذا كف عنه يعني ونزع عنه، كما تنزع الشيء الراسخ كذلك نزع عنه بقوة وقطعه تماما. فكذلك تأمل في قوة الكلمات. ويا سماء أقلعي، ثم ماذا قال؟ وغيض الماء، وغيض الماء يعني نقص حتى غار في باطن الأرض، لأن كلمة غاض تدل على غياب المائع في باطن الشيء. وإن شاء الله يعني في سورة الرعد يأتي معنا قول الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وما قيل فيها من إعجاز علمي عجيب. فوغيض الماء، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذهب الماء. فتلاحظ يعني كأن هذه الكلمة تصور لك كيف يعني الماء يعني يغور في الأرض، يعني يعني كأنها تمتص الماء حتى ينشف الماء تماما، أو ينشف ظاهر الأرض تماما. وغيض الماء، ينقص ينقص حتى يعني لا يبقى منه شيء إلا القليل. وقضي الأمر، وقضي الأمر، وحتى كلمة قضاء تدل على إحكام الأمر، ليس كارثة طبيعية كما يقولون، لا، هذا قضاء من الله. وقضي الأمر واستوت على الجودي، والجودي هو ماذا؟ جبل، يقولون هو جبل، وين؟ ها؟ يقولون قال مجاهد: هو جبل بالجزيرة. قال بعض المفسرين: هو في العراق قريب الموصل، والله أعلم، ليس هناك فائدة في تحديده. وإن كان هذا يعني الذي عليه أكثر السلف، قال الضحاك: هو جبل بالموصل. من اللطائف هنا الإخوة، يقول مجاهد رحمه الله كما ذكر هذا ابن كثير وهو أثر صحيح في تفسير ابن جرير عن مجاهد، قال: شامخت الجبال يومئذ من الغرق، وتطاولت، وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق، وأرست ورست عليه سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. يعني هذا من اللطائف، إيش معنى تخصيص هذا الجبل؟ قالوا: تواضع لله، ومن تواضع لله رفعه الله، فذكره الله في كتابه. ومن الآثار العجيبة هنا الأثر سنده حسن عن ابن عباس، لكن فيه غرائب، لكن لا بأس من ذكر بعض هذا الأثر. يقول ابن عباس: كان مع نوح عليه الصلاة والسلام 80 رجلا، قال: وإنهم كانوا في السفينة 150 يوما، وإن الله وجه السفينة مكة فدارت بالبيت 40 يوما. هذا الله أعلم، نذكره على سبيل الاستئناس. ثم وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليه إلى آخره. يقول قتادة رحمه الله: قد أبقى الله سفينة نوح عليه الصلاة والسلام على الجودي عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة. وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا، كأن السفينة بقيت إلى يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. ومن اللطائف هنا في التفسير ما ذكره البقاعي في تسمية هذا الجبل: واستوت على الجودي. كلمة جودي مأخوذة من ماذا؟ من الجود. فما دلالة هذا؟ قال البقاعي: فيه إشارة باسمه إلى أن الانتقام العام قد مضى وما بقي إلا الجود بالنماء والخير والخصب والرحمة العامة. هذا من اللطائف، سبحان الله، لأن لا شك يعني لكل شيء حكمة، قد تنكشف وقد تغيب، لكن هذا من اللطائف ومما يذكر على سبيل الاستئناس. واستوت على الجودي، نعم، لأن لا شك أن بعد ذلك عم الخير الأرض، وعاش نبي الله نوح ومن معه من المؤمنين في خير وسلام، وعاشوا في عبادة لله وجود وكرم ونماء ورزق، والحمد لله. قال: واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لا نغفل مقصد عظيم من مقاصد سورة هود، وهو ماذا؟ الإنذار والتخويف. شيبتني هود وأخواتها، فقال هنا: وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل بعدا للقوم الظالمين. هنا الإخوة، هذه الآية في الحقيقة يعني علماء البلاغة يجعلونها مثالا لأمثلة كثيرة في البلاغة، حتى يذكرون فيها أكثر من 20 فائدة بلاغية، في يعني أن فيها استعارة وفيها كذا، لكن لماذا لا أذكر هذه الأمور؟ لأن هذه الأمور تجعل الآية يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ليست على حقيقتها، وإنما هو مجرد كناية أو استعارة، وأنه ليس هناك خطاب من الله تعالى لهذه المخلوقات. فالأولى أن نجري هذا على ظاهره، والله أعلم. إذا أكملنا ممكن نأخذ بعد نص ساعة زيادة، فلعلنا الإخوة نقف هنا، أن بعد ذلك يكون مشهد آخر وطويل إلى نهاية القصة، فإن شاء الله لعلنا إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله أن يغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين. من كان عنده فائدة أو